بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم احفظ شيخنا من كل سوء ومكروه، واغفر له ولوالديه، واجزه عنا خير الجزاء، وأعذنا وإياه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن: باب ما يكره للقارئ من المباهاة بالقرآن والتعمق في إقامة حروفه وتعليمه غير أهله. قال: حدثنا يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن بيان بن بشر عن حكيم بن جابر قال: قال حذيفة: إن أقرأ الناس للقرآن منافق يقرأه لا يترك منه واوا ولا ألفا، يلفته بلسانه كما تلفت البقرة الخلاء بلسانها، لا يجاوز ترقوته.
بسم الله الرحمن الرحيم. في غريب الحديث لأبي عبيد نقله هذا، قال: وفيه يقال: راعي يلفت الماشية بالعصا أن يضربها بها لا يبالي أيها أصاب، ورجل لفته لفته رفته إذا كان كذلك، وفلان يلفت الريش على سهم أي لا يضعه متآخيا متلائما. ولكن كيف يتفق من ذلك قول فلان يلفت الكلام لفتا أي يرسله على عواهنه لا يبالي كيف جاء؟ والمعنى يقرأه على غير روية ولا تبصر بمخارج الحروف وتعمد للمأمور به من الترتيل والترسل في التلاوة غير مبال بمتلوه كيف جاء، كما تفعل البقرة بالحشيش إذا أكلتهم ترقو العظم المشرف بين ثغرة النحر والعاتق تكون للناس وغيرهم. وجمعها التراقي. وفي حديث الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وتراقيهم، المعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها، فكأنها لم تجاوز حلوقهم.
قال: حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن حذيفة مثل ذلك، ولم يذكره عن بيان.
وهو حديث وهو أثر صحيح إلى حذيفة.
قال: حدثنا حجاج عن هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عمن حدثه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أعرب القرآن فإنه عربي، وسيأتي قوم يثقفونه وليسوا بخياركم.
فيه مبهم.
قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد الرحمن بن شري بن شريح أبي شريح أنه سمع أبا قبيل المعافري يقول: حدثني أبو مسكينة قال: قال لي فضالة بن عبيد الأنصاري: خذ هذا المصحف وأمسك علي، ولا تردن علي ألفا ولا واوا، فإنه سيكون قوم يقرؤون القرآن لا يسقطون منه ألفا ولا واوا. قال: ثم رفع فضالة يديه فقال: اللهم لا تجعلني منهم. قال: حدثنا حجاج عن ابن لهيعة عن أبي قبيل عن أبي مسكينة عن فضالة بن عبيد مثل ذلك، إلا أنه قال: لا تأخذن علي حرفا إلا آية كاملة. قال: حدثنا معاذ عن ابن عون عن رجاء بن حيوة قال: قال الذي يعلم ولد يزيد بن معاوية لمعاوية: قد تعلم من ولد يزيد كذا وكذا القرآن. فقال معاوية: إن أغر الضلالة الرجل يقرأ القرآن لا يفقه فيه، فيعلمه الصبي والمرأة والعبد فيجادلون به أهل العلم. قال: حدثنا شجاع بن الوليد عن عمرو بن قيس الملائي عن الحسن قال: تعلم هذا القرآن عبيد وصبيان لم يأتوه من قبل وجهه، لا يدرون ما تأويله. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وما تدبروا آياته إلا وما تدبر آياته إلا اتباعه بعلمه. وإن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن يقرأه، ثم يقول أحدكم: تعال يا فلان أقارئك. متى كانت القراء تفعل هذا؟ ما هؤلاء بالقراء ولا الحكماء ولا الحلماء، لا أكثر الله في الناس أمثالهم.
هذا فيه يعني ماذا؟ زجر الذين يكونون يباهون بالقراءة ويمططون فيها ولا يعتنون إلا بإقامة الحروف دون العمل في المبالغات في المخارج والمبالغات في كذلك أيضا في المدود والمبالغات في الغنة. كان بعض العلماء يرى أن الغنة إذا زادت حركتين أن هذا مبالغة وأنه لا يشرع ذلك، بعضهم ربما مد في الغنة 4 حركات أمثال هذا.
قال رحمه الله تعالى: باب القارئ يصعق عند قراءة القرآن ومن كره ذلك وعابه. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال: سمعت أبا حازم يقول: مر ابن عمر برجل من أهل العراق ساقطا والناس حوله، فقال: ما هذا؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن أو سمع الله يذكر خر من خشية الله. فقال ابن عمر: والله إنا لنخشى الله وما نسقط.
لعله كان ممسوس.
قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال: سئلت أسماء: هل كان أحد من السلف يغشى عليه من الخوف؟ فقالت: لا، ولكنهم كانوا يبكون.
أقصد أن الذي يسقط ربما ما هو عن إرادته، ربما قرئ عليه فسقط لأنه مصروع به مس من الجن. أما الذي ما عنده من هذا شيء فما كان السلف يشرعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أخشى الناس: والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني قال عليه الصلاة والسلام: ومع ذلك إذا قرأ القرآن يسمع لصدره عزيز كعزيز المرجل. يعني وإن بكى يحصل بكاء، ولكن أما السقوط كذا السقوط والصعق وما كان من ذلك مما يفعله بعض الناس هذا غالبه بهم مس من الشيطان أو من أولئك الذين يتكلفون تكلفا. نعم. كثير بن هشام جعفر بن عبد الكريم الجزري عن إكرمة قال: سئلت أسماء: هل كان أحد من السلف يغشى عليه الخوف؟ قالت: لا، هذا الذي ساروا عليه خاصة الصحابة رضوان الله عليهم، إنما يوجد ذلك بعض المتصوفة وبعض المماسيس. نعم.
قال: حدثنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام بن حسان قال: قيل لعائشة: إن قوما إذا سمعوا القرآن صعقوا، فقالت: القرآن أكرم أن تنزف عنه عقول الرجال، ولكنه كما قال الله عز وجل: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
كلام طيب. القرآن أكرم من أن يسكر من سامعه، يصير ينزف ينزفون يعني تنزف عقولهم عنه، يصير مثل المجنون يسقط بغير شعور. القرآن أكرم، بل خشوع طمأنينة تلين قلوبهم، هو هذه راحة نفس. ما صار أما إذا كان يصعق صاحبه يسكر. جاء عن زرارة بن أوفى أنه حصل له ذلك وثبت السند إليه، لكن هذا لغير طريقة السلف. نعم.
قال: حدثنا زيد بن الحباب عن مسيب بن العنبري عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون، فقال: ذلك فعل الخوارج. قال: حدثنا زيد يعني بن الحباب عن حمران بن عبد العزيز عن جرير بن حازم أنهما سمع محمد بن سيرين وقد سئل عن الرجل يقرأ عنده القرآن فيصعق، فقال: ميعاد ما بيننا وبينه أن نجلس على حائط ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن وقع فهو كما قال.
يعني ربما هذا كلام محمد بن سيرين يفيد أنهم يتكلفون تكلفا، يعني خلوه يجلس على جدار وقرأوا القرآن، فإذا قرأتم وسقط فهو بغير إرادة، وإن لم يسقط منه يعني بقي يسمع ولا يسقط، فمعناه يتكلفون ذلك تكلفا. ميعاد ما بيننا وبينه أن نجلس على حائط على جدار، ثم يقرأ عليه يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخر، فإن وقع فهو كما قال أنه يعني بغير إرادته، وإلا فكثير منهم يتهمون بأنهم يتكلفون ذلك، وهذا طريقة الرياء. إذا كان يتكلف ذلك ليقال إنه خاشع وليقال صعيقا من خشية الله، طريقة من يتلاعب بهم الشيطان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: جماع أبواب سور القرآن وآياته وما فيها من الفضائل. باب ذكر بسم الله الرحمن الرحيم وفضلها وحديثها.
الفصل الأول من أول كتاب إلى هذا الموضع عموم الكلام على آداب القرآن وما يتعلق بذلك، يعني من حيث العموم. هنا دخل في فضائل القرآن، فضائل سوره وآياته، هذا يعني فصل مستقل بما يتعلق بفضائل آية كذا سورة كذا، وذاك عموم يعني في الفضائل والآداب. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن المسعودي عن الحارث العكلي قال: قال للشعبي: كيف كان كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليكم؟ قال: قلت: باسمك اللهم. فقال: ذاك الكتاب الأول، كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمك اللهم، فجرت بذلك ما شاء الله أن تجري، ثم نزلت بسم الله مجريها ومرساها، فكتب بسم الله، فجرت بذلك ما شاء الله أن تجري، ثم نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فكتب بسم الله الرحمن، فجرت بذلك ما شاء الله أن تجري، ثم نزلت إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبيد: أراه قال: فكتب بذلك.
هذا لا يعتمد عليه لعدم ثبوته من قول الشعبي. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب رسول الله؟ قال كذا، لأنه مرسل لا يصح.
قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أن كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى قيصر فقرأه فقال: إن هذا الكتاب لم أره بعد سليمان بن داود، بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا يدل على أهمية كتابة البسملة في أول المراسلات وأول الكتب والرسائل، وأن هذا سار عليه الأنبياء. سليمان عليه الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا كتب بهذه الآية في بداية كتابته. نعم.
قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج أن سليمان بن داود لم يزد في كتابه على ما قص الله عنه، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
رسالة مختصرة أرسلها إلى أهل سبأ: البسملة ولا تعلوا، لا تترفعوا، لا تعلوا علي، لا تخرجوا عني، وأتوني مسلمين فقط، لا تكبروا، وأتوا مباشرة حين وصول الكتاب إليكم، هذا تأتوني مسلمين، ما تأتوني فقط، أتوني مسلمين، ما في زيادة، ما في كثرة رسائل وكثرة خطوط، كلمتين: إنه من سليمان، بسم الله الرحمن، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب سليمان عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن، إلى أهل سبأ، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ما أجمل هذا الخطاب العظيم، وكتاب مختصر موجز جامع شامل كامل، هذا يدل على عظيم ألم عظيم ما أعطاه الله من البلاغة، فإن البلاغة أن يجمع كلمات كثيرة في يعني معاني كثيرة في كلمات قصيرة. نعم. فاشتمل على أنه سمى الله في كتابه وأبان أن هذا الكتاب منه، كتاب منه، وأيضا اشتمل على أنهم لا يتعالوا، أنهم إذا تعالوا هلكوا، يدمرهم، تأتيهم سلهم جني واحد، أولئك من عفاريت سليمان فقط فضلا عن غيره، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نعم.
قال: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن كعب قال: إن أول ما أنزل الله من التوراة بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر الآيات.
هذا يدل على أن البسملة الآن هو في بداية البسملة وفضل البسملة، فضل البسملة والكتابة بها في المراسلات فضلها كثير، لفضلها شرعت عند الطعام، شرعت عند يعني ماذا، في مواضع كثيرة صنف فيها، وذكرنا منها في بعض دروسنا جملة مما شرعت فيها، فشرعت في مواضع كثيرة لفضلها وللتبرك بذكرها.
قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا لا يعرفون انقطاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزلت علموا أن قد انقضت السورة ونزلت أخرى.
هذا يدل على أن ترتيب السور ترتيب يعني من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن عند الجمهور توقيفيا، ويدل على أنها آية من القرآن لفصل بين السور، والذي ينكر أن البسملة آية من القرآن ضال. نعم.
قال: حدثني حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن أبي صخر حميد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: فاتحة الكتاب 7 آيات ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: قال المفضل: وكان ابن شهاب يقول: من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله.
هذا لا يثبت، هذا يقول هذا من قوله، هذا البسملة هذا الكلام فيها باختصار أنها للفصل بين السور، ليست آية من سورة الفاتحة ولا من أي سورة من القرآن إلا من سورة النمل، قصة كتاب سليمان عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آية من كتاب الله أغفلها الناس بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، هي آية عند عامة السلف، والذي ينكر أنها آية سبق الكلام عنها.
قال: حدثنا حجاج عن ابن
وليث الراوي عن مجاهد هو بن أبي سليم، ليث مختلط. نعم.
قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: قلت لأبي: أأخبرك سعيد بن جبير أن ابن عباس قال: بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن؟ قال: نعم.
نعم. قال: سنده صحيح. عبد الملك بن عبد العزيز أبوه فيه كلام. نعم.
قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم حتى يستفتح السورة بعدها. قال: حدثنا معاذ عن ابن عون قال: كان نافع يعظم ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ويقول فيه. قال: حدثنا ابن أبي مريم عن عبد الجبار بن عمر أنه سمع كتاب عمر بن عبد العزيز أن استفتحوا ببسم الله الرحمن الرحيم وتستفتحوا بها في السورة الأخرى.
لا شك يعني أنه يقرأها إذا فرغ من السورة الأولى، قرأ البسملة والتي يليها، والذي يتركها عمدا يعظم فيه، يعني قوله يقول فيه، يعني يتكلم فيها أنه تارك لآية بين السورتين. نعم.
قال: حدثنا الأشجعي عن سفيان عن ليث عن مجاهد وجابر عن الشعبي أنهما كرها أن يكتب الجنب بسم الله الرحمن الرحيم،
لأنها عندهم آية، ولهذا كرهوا أن يكتبها الجنب، لأنها عندهم آية، ولا يكتب الجنب الآية، بل الجنب يقرأ الآية والآياتين، يقرأ البسملة وغير ذلك والأذكار. على قولهم هذا الحائض ما ستنتهي من أيام عادتها إلا وقد تركت الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وآيات الكرسي وآخر آيات البقرة، آخر آية في الآيتين في البقرة، وكذلك أيضا ما تقرأ المعوذتين، ولا تقول بسم الله على الطعام ولا سيكون، يعني هذا ضرر فيها بالغ، ربما مات إلا وقد قسى قلبه وتخبطت الشياطين شتى أنواعها. تلبس ماذا عندهم يحرمونها على الحائض على الجنب، ماذا تقول إذا أكلت؟ نعم، هذا قول باطل. نعم.
قال: حدثنا يزيد عن المبارك بن فضالة عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه كان يكره أن يكتب بسم حين يبدأ فيسقط السين.
يكتب بسم حين يبدأ فيسقط السين، يعني ما سيستقيم المعنى إذا قال بسم الله أو كذا، يكره أن يكتب باسم حين يبدأ ويسقط السين، يقصد إهمال كتابة أسنان السين فقط، أسنان السين يعني يكتب الأسنان، وإلا فإنه لو كتبها بدون أسنان ربما قرأت بغير المعنى الصحيح بم، لأنها لو وضحها تعرف.
قال حدثنا إسحاق الأزرق عن ابن عون أنه كتب لابن سيرين بما فقال مه اكتب سينا، اتقوا أن يأثم أحدكم وهو لا يشعر.
اتقوا أن يأثم أحدكم يعني بما، بما الله الرحمن الرحيم، بما سيكون يعني بما بم أو نحو ذلك، لابد من بيان أن يتضح السين وأسنان السين ويتضح فيه مثلا أنه سين بين الباء والميم. نعم.
قال حدثنا علي بن ثابت وأبو النضر ويحيى بن بكير كلهم عن الليث بن سعد عن عمران بن عون أن عمر بن عبد العزيز ضرب كاتبا كتب الميم قبل السين، وقال أحد هؤلاء الثلاثة في حديثه، قال فقيل له فيما ضربك أمير المؤمنين، فقال في سين،
في سين ترك على الكتابة.
قال أبو عبيد أما هذه الأحاديث التي ذكرناها في ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فليس هو على الجهر بها، إنما غلطوا ترك قراءتها في الصلاة أو غير الصلاة إلا أنه يسرها في الصلاة، وهذا عندنا هو السنة.
كلام طيب. قال أبو عبيد هذه الحديث التي ذكرناها في ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فليس هو على الجهر بها، الكلام هذا ليس على الجهر بها، إنما غلطوا ترك قراءتها في الصلاة، ما يتركها بتاتا أو ترك قراءتها في القراءة بين السورة والأخرى إلا أنه يسرها في الصلاة، وهذا عندنا هو السنة، بل عنده عند سفيان الثوري، وكان يعني فيما ذكر سفيان في عقيدته نقله ابن رجب في المجلد الرابع 299 من هذا الشرح صحيح البخاري فتح الباري تحت باب 89 من كتاب الأذان. قال وكان سفيان الثوري وغيره من أئمة الأمصار يعدون الإسرار بالبسملة من جملة مسائل أصول الدين التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم كالمسح على الخفين ونحوه، حتى قال سفيان لشعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى أن إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم أفضل من الجهر بها، وقال وكيع لا يصلى خلف من يجهر بها، وقبله قال وكثير منهم يرون الجهر والإسرار، وقد حكي عن الدارقطني أنه قال في المنقول عن الصحابة منهم عمر عمرو دينار وابن جريج مسلم بن خالد عن بعض أهل المدينة دون سائر الأمصار، ولقلة من كان يجهر بها اعتقد بعضهم أن الجهر بها بدعة وأنه من شعار أهل الأهواء كالشيعة، حتى تركه بعض أئمة الشافعية ومنهم ابن أبي هريرة لهذا المعنى. هذا كلام الدارقطني، لكن القول الصحيح فيها أن الإسرار من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه على ذلك ولا يعلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنه جهر بها، ما في أحسن ما في الباب حديث أبي هريرة من طريق نعيم المجمر، وقد شذ نعيم بالجهر بها وصحيح المسند، لكنه شاذ وقد رجع عنه الشيخ رحمه الله، فلم يثبت في الجهر بها حديث غير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك صار الصحابة، ولهذا صار من العقيدة ذكره علمه سفيان تلميذه شعيب بن حرب سائر الناس، وقال في هذا الموضع كان سفيان الثوري وغيره من أئمة الأمصار يعدون الإسراء بالسنه من جملة مسائل أصول الدين التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم كالمسح على الخفين ونحوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب فضل فاتحة الكتاب. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرأ عليه أبي بن كعب أم القرآن فقال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع من المثاني، أو قال السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أعطيته.
هو صحيح في الصحيح بعض في الصحيحين في مسلم أيضا وفي البخاري ذكر له الحديث من أبي سعيد بن المعلى وهذا عن أبي أيضا حديث صحيح. الشاهد أن هذه السورة فيها فضل عظيم، وهي نزلت بمكة بدلالة هذا الحديث، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. في سورة الحجر هذه الآية ولقد آتيناك، وسورة الحجر مكية باتفاق، فدل هذا على أن سورة الفاتحة نزلت قبلها بدلالة قوله ولقد آتيناك، أنها قبلها قبل الحجر وأنها مكية. فالخلاف الحاصل فيما تراه هل الفاتحة مكية أو مدنية يتلاشى مع وجود هذا الدليل في أن الله قد أعطى نبيه الفاتحة قبل نزول سورة الحجر، والحجر مكية بالإجماع، وهذا من امتنان عليه بتلك النعمة أن الله قد أنعم عليه بالفاتحة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، والسبع المثاني التي آتاه الله إياها عند أهل العلم هي الفاتحة.
قال حدثني نعيم عن عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ذلك. وحدثني ابن أبي مريم وإسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بن كعب مثل ذلك. قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن العلاء بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك. قال حدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك.
قال وهذا مما استدل به شيخ الإسلام وغيره على تفاضل القرآن، فما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان ولا في مثل هذه السورة، فهي أفضل سورة في هذه الكتب كلها، الكتب المنزلة كلها، في جميع الكتب المنزلة أفضلها سورة الفاتحة، هذه سبع المثاني تدل على تفاضل القرآن، ولهذا صارت تثنى المثاني، تثنى في كل ركعة يقرأها الإنسان، تثنى الفاتحة سميت مثاني لهذا المعنى. فعظم فهي سورة عظيمة، هي سورة عظيمة، أفضل سورة في القرآن، أفضل سورة في هذه الكتب كلها، ما نزلت في تلك الكتب أفضل منها. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن محمد بن عجلان عن العلاء بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك أيضا. قال أبو عبيد لم يسنده ابن جريج وابن إسحاق وابن عجلان، وأسنده إسماعيل بن جعفر وعبد العزيز، وخالفهما مالك في الإسناد. قال حدثنا يزيد
مالك خالفهما في الإسناد، أي ما أسنده، خالفه مالك وخالفهما مالك في الإسناد، أنه ما أسنده مالك بن أنس عن علاء بن عبد الرحمن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب مثل ذلك، الذي قد جاء مسندا بسند صحيح الصحيحين وغيرهما.
قال حدثنا يزيد عن أبي نصيرة مسلم بن عبيد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان.
حسن مرسل من رسول الحسن.
قال حدثنا يزيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم.
قد جاء هذا في الصحيح، هذا سند صحيح، القرآن العظيم الذي أوتي لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. نعم.
قال حدثنا الحسن بن يزيد قال سمعت السدي يحدث عن عبدي خير قال سمعت عليا يقول في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال هي فاتحة الكتاب. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس عن قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال هي أم القرآن، استثناها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخرها لهم حتى أخرجها لهم، ولم يعطها أحدا قبل ولم يعطها أحدا قبل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سعيد: ثم قرأها ابن عباس وقرأ فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فقلت لأبي: أفأخبرك سعيد أن ابن عباس قال له: بسم الله الرحمن الرحيم، إنها من القرآن؟ قال: نعم،
إنها من القرآن، ما قال إنها من الفاتحة، ولا شك أنها من القرآن، وتقدم الكلام في هذا. وكثرت أسماء الفاتحة، قال الفاتحة، قال أم الكتاب، قال يا القرآن العظيم، قال السبع المثاني، قال الحمد لله رب العالمين، سمى الرقية، ذكروا أسماء كثيرة في أسماء سور القرآن، أسماء كثيرة للفاتحة لعظمتها.
قال: حدثنا حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن أبي صخر عن محمد بن كعب في قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن، قال: هي فاتحة الكتاب،
وهي أيضا الصلاة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال ذكر الفاتحة.
قال: حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن مكحول قال: أم القرآن قراءة ومسألة ودعاء.
نعم، دعاء، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن عبد الله ابن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحدثنا ابن أبي مريم وابن بكير عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخل كلام بعضهم في بعض، قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: يقوم العبد فيقول: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، فيقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين، فيقول الله عز وجل: مجدني عبدي، ويقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الله: هذه بيني وبين عبدي، أولها لي وآخرها لعبدي، وله ما سأل، ويقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخرها، فيقول الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
أخرجه مسلم 395 صلاة. نعم.
قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا بحي من أحياء العرب، فلدغ رجل منهم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فرقاه رجل منهم بأم الكتاب، فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبله، فقدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكروا ذلك له، فقال: من أخذ برقية باطل، من أخذ برقية باطل، لقد أخذت برقية حق، خذوا واضربوا لي معكم بسهم.
هذا ليس فيه أخذ الأجرة على الرقية واشتراط ذلك كما يفعل هؤلاء الرقاة أصلحهم الله، بعضهم ما يفتح باب رقية إلا من أجل يتعيش، ما كان على هذا، هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دكاكي الرقية وما كان من ذلك، إنما الرقية هي عمل صالح، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولا تؤخذ الأجرة على الأعمال الصالحة وعلى فعل الخير، الخير لعلكم تفلحون. أما أن هؤلاء، قصة هؤلاء، فإنهم نزلوا عند هذا هؤلاء الحي وما أعطاهم قراهم، ما أعطاهم ضيافتهم الواجبة لهم، فقدر على صاحب ذلك سيد الحي أنه لدغ، قالوا: لن نرقيه حتى تعطونا يعني قرانا، افترطوا عليهم كذا وكذا من الغنم، فكان هذا من الظفر بما هو لهم بمقابل أن الله عز وجل، أو أن الله عز وجل أراد أن يأخذوا، أراد أن يأخذوا قراهم. وما كان معروفا أبو سعيد بالرقية أنه راقي، ولكن عنده خبرة وفهم بكتاب الله عز وجل أنه شفاء، ولا سيما الفاتحة هي أم الكتاب، هي أفضل آيات القرآن، أفضل القرآن، سور القرآن كله، جعل يرقيه الفاتحة، يرقي فيها شفية كأنما نشط من عقال، معنى أنه قام من لدغته، ذهبت عنه الآثار التي بسبب اللدغة. ولا شك أن الرقية نافعة من السموم، من ذوات السموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، من عين أو لدغة. الحمى هي آثار سموم اللدغات، لدغات ذوات السموم، فكان هذا أنفع. واشتراط الرقية، اشتراط كذا على الرقية واتخاذ عليها أموال محدودة ليس من الشرع كما سبق بيانه. ولها بقية، مر الآن أبو عبيد رحمه الله في الفاتحة على أكثر فضائلها وأكثر أسمائها، ما بقي إن شاء الله إلى حينه. إلى هنا بارك الله فيكم.